بسم الله الرحمن الرحيم. النظر الثاني في الشرائط وهي أربعة أقسام. طبعا الأول في شرائط الموقوف، الشيء الذي نريد أن نوقفه. أي شيء نوقفه؟ لا. الشيء الثاني في شرائط الواقف، ثم في شرائط الموقوف عليه، ثم في شرائط الوقف، نفس عملية الوقف. أما بالنسبة إلى الأول وهو في شرائط الموقوف، ما هو الشيء الذي نوقفه؟ قال الشرائط أربعة. أولا أن يكون عينا. العين مثل ما تلاحظوا في الحاشية عن المسالك، تارة يطلق في قبال الدين، يعني هذا شيء في الذمة، شيء دين على إنسان، هذا دين تارة ويكون لا في قباله، إذا لم يكن دينا فهو عين. يعني أنا الآن عندي أموال، تارة أموال عينية موجودة عندي الآن، وتارى أموال ديون عند الناس. هل المال الذي لي عين يعني موجودة في الخارج أو دين؟ وتارى يطلق على ما يقابل المنفعة. أقول هذه دار، فالدار عين، فأنا لي هذه العين، وتارى لا، الدار عين الدار ليست لي، وإنما منفعة الدار لي لأنني استأجرت الدار. وتارى يطلق على ما يقابل المبهم، إذا كان شيء نقول هذا مبهم وهذا عين يعني ليست بمبهمة. على كل حال هنا بالنسبة إلى المراد بالعين، طبعا الذي هو ليس بدين، الذي هو ليس بدين، يعني ممكن أنا عندي أموال لكن دين في ذمة، هل يمكن أن أوقفها، أوقف الأموال التي هي في ذمة زيد؟ لا، لابد أن تكون عين خارجية يمكن الاستفادة منها. الشيء الثاني أن تكون مملوكة. الوقف لابد أن يكون من المالك، لا وقف إلا في ملك، لابد أنا شيء أملكه حتى أقفه. الشيء الثالث ينتفع بها مع بقائها، مثل الدار ينتفع بالدار مع بقاء عين الدار، لأن في بعض الأشياء ينتفع بها مع زوالها، مثل الطعام. كيف ينتفع بالطعام؟ بأكله، يزول يذهب. هذا الشيء الثالث. الشرط الرابع ويصح إقباضها. أما إذا كان واحد يوقف مثلا شيء لا يمكن إقباضه أو لا يتحقق إقباضه، مثل أنه أنا عندي سمكة مثلا وسقطت في البحر، أنا أقول هي وقف على المسلمين مثلا، فهذه نعم ففي هذه الحالة لا يمكن إقباضها لي أنها ذهبت، أو عبد آبق، عبد شرد الآن ما لا نعلم به في أي مكان، أجعله وقف، طبعا هذا لا يصح. فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين. لو كان دين في ذمة شخص قلنا لا يصح وقفه. وكذا لو قال وقفت فرسا، طبعا هنا أيضا المعنى الثاني الثالث الذي قلنا ما يقابل المبهم، يعني عين معين هذا الشيء، المبهم يعني أنه من عدة أشياء. مثلا لو واحد جاء بشيء مبهم قال وقفت فرسا أو ناضحا، ناضح هو البعير الذي يسقى عليه، أو دارا، يعني وقفت الفرس أو الناضح أو الدار ولم يعين، جعله مبهم. إذن هذا ليس الوقف ليس عينا وإنما مبهما أيضا، ولم يعين لم يصح. قال ويصح وقف العقار وهو الأراضي أو البيوت أو البساتين والثياب والأثاث والآلات المباحة. وضابطه يعني ما هي الأشياء التي يصح، مثلا الآن الطعام لا يصح وقفه وهذه تصح، ما هو الضابط؟ قال وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة، منفعة محللة، مثل الآن الثياب منفعتها المحللة اللبس، الأثاث منفعتها المحللة مثلا استخدامها في مثلا نوم في جلوس، مع بقاء عينه وتبقى عينها، يعني بقوله محللة يخرج مثل الخنزير، فإن الانتفاع به أو مثل مثلا الخمر الانتفاع به غير محلل، أو جارية تكون موقوفة، جارية مغنية موقوفة للغناء، هذه منفعة غير محللة، مع بقاء العين يخرج الطعام، فإن الطعام ينتفع به منفعة محللة مثل الأكل لكن لا تبقى عينه. وكذا يصح وقف الكلب. طبعا قال عينا مملوكة، لابد أن يكون مملوك مثل الكلب. الكلب تارة يملك وتارة لا يملك. الكلب الذي يملك مثل كلب الماشي أو الصيد، والكلب الذي لا يملك مثل كلب الهراش، يعني الكلب العادي الذي هو لا منفعة فيه، فهذا لا يملكه المسلم. فيقول يصح وقف الكلب المملوك لأنه يمكن الانتفاع به منفعة محللة، والسنور أيضا ممكن ينتفع بالسنور منفعة محللة مثل مثلا اصطياد الفئران، لإمكان الانتفاع به بالكلب والسنور. لكن لو لم يكن محللا مملوكا، يعني شيء لا يمكن للمسلم أن يتملكه مثل الخنزير لا يملكه المسلم، فلا يصح وقفه، ولا يصح وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم. وإن كان وإن فرضت له منفعة محللة، يعني بغير ذبحه، يعني استخدام مثلا أي نوع من أنواع الاستخدامات. ولا يصح وقف الآبق العبد الهارب، لأنه قلنا يصح إقباضها، يمكن إقباضها، والعبد الآبق لا يمكن إقباضه لتعذر التسليم، تسليم العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم. وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قلنا ينتفع بها مع بقائها. الدراهم والدنانير هل يصح وقفها؟ قيل هذا القول للمشهور من العلماء لا، لا يصح وقفها، وهو الأظهر، لأنه قلنا ينتفع بها مع بقائها، وهذه لا نفع فيها، لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، لا أنفعها إلا أنه أنا أصرفها، أدفعها في قبال شيء وآخذ الشيء وهي تزول بعد، تذهب من ملكي. فإذا يحصل الانتفاع بها مع زوالها لا مع بقائها. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط يصح وقفها، لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها، يعني طبعا قد يفرض لها نفع محلل مع بقائها، وإلا مثل نفع بالربا ممكن ينتفع بها بالربا مع بقائها، 100,000 ريال مثلا أو 100,000 درهم يرابى بها هي تبقى وينتفع بها در أرباح، لكن لا طبعا قلنا منفعة محللة. هنا قد يفرض لها منفعة مثل التحلي والتزين، تزيين المجالس أو التحلي بها، يعني تبقى موجودة. قد شخص مثلا يريد أن يتزوج ويريد أن يلبس عائلته مثلا ذهب، فممكن يستعير هذه الدنانير وتلبس الذهب، يعني مثلا يكون فيه نوع مثلا ثقب، ممكن تركيب شيء يكون مثل يعني ترشية مثل ما نقول أو قلادة أو غير ذلك، هذه يتزين بها. هكذا يفرض، يعني الشيخ يقول يمكن حصول منفعة ولو وقف ما لا يملكه، لم يصح وقفه معلوم، لأنه هذا نوع تصرف، ووقف الشيء هو إذن بالانتفاع به، ولا يحق لغير المالك أن يأذن في الانتفاع بشيء يملكه الغير. ولو أجاز المالك، لو أن شخص أوقف بيتا وهو لا يملك البيت، لكن المالك قال ما يخالف أنا جوزت، فهل هذا يصير وقف أم لا؟ قيل يصح، لأنه كالوقف المستأنف. يعني هنا ما نقول وقف فضولي، وإنما هنا نقول أنه الآن لما المالك أجاز وقال لا مانع، الآن حصل الوقف، الآن استؤنف الوقف، لا أنه كان وقف والآن استمر، لا، الآن حصل استئناف وابتداء الوقف وهو حسن. ويصح وقف المشاع، قلنا يصح إقباضه، المشاع يمكن إقباضه. المشاع مثلا الآن أنا مشترك معك في بستان، أنا لي نصف البستان وأنت لك نصف البستان، لكن لم نعين أن هذا النصف لي وهذاك النصف لك، لا، وإنما حقي أو النصف الذي أملكه مشاع في هذا البستان. فلو أنني أوقفت هذا الحصة التي لي وهي المشاعة لا مانع، لأنه يمكن الانتفاع، مثل ما الآن أنا أنتفع بالبستان مع أنه أنا ما ليس لي جزء معين وإنما حقي فيه مشاع، أنتفع ببعض منافع البستان مع أن الحق الذي لي ثابت موجود لا يزول. كذلك أيضا في الوقف يمكن أن ينتفع به مع بقائه، مثلا يؤجر، لو أجر فنصف الأجرة تكون للموقوف عليهم، لو أنه زرع نصف الزرع يكون للموقوف عليهم، وهكذا. وقبضه كقبضه في البيع، الآن لو أنه أنا لي نصف بستان وأريد أن أبيعه وبعت النصف، صار المشتري له نصف البستان، ممكن يقبضه، وإن كان ما قبض جزء معين لكن يصح، قبض نصفا مشاعا ما في مانع، فيصح إقباضه على كل حال. القسم الثاني في شرائط الواقف، هل كل إنسان ممكن أن يوقف شيء أم يعتبر فيه شروط؟ قال ويعتبر فيه البلوغ، لأن الصبي هو محجور عليه، لا يمكن أن يتصرف في أمواله، وكمال العقل أيضا المجنون محجور عليه، فلا تكون تصرفاته في أمواله نافذة. وجواز التصرف، هو بالغ عاقل لكن سفيه، لا يحسن التصرف في الأموال فحجر عليه، منع من التصرف فيها، لو وقف هذا تصرف مالي فلا يكون نافذا. ولو وقف وفي وقف من بلغ 10 تردد، وجه التردد، وجه الجواز، أن المروي جواز صدقته، والوقف أحد أفراد الصدقة، وجه عدم الجواز أنه محجور عليه، فلا تكون تصرفاته نافذة. يقول والمروي جواز صدقته، مروي في الوسائل في المجلد 13 صفحة 321، وهذه المسألة بعينها تقدمت في صفحة 197 من هذا الجزء، مرت علينا من قبل عدة دروس، صفحة 197 في أعلى الصفحة في الوكالة، فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن، ولو بلغ 10 جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية والصدقة والطلاق على رواية، هذه هي نفس الرواية. والأولى المنع، أنه يمنع من أن يوقف شيئا لتوقف رفع الحجر، لأن هذا التصرف، هذا الوقف تصرف في المال، ينافي أن يكون، ينافي الحجر، هو محجور عليه، فكيف يتصرف؟ وتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد، إذا صار بالغا رشيدا رفع الحجر عنه وجاز له أن يتصرف في أمواله. طبعا المروي جواز الصدقة، لكن الوقف يختلف عن الصدقة. والشيء الثاني أنه نلتزم بما خالف الأصل على موضع الوفاق، لأن الأصل أنه تصرفاته غير نافذة، المتفق عليه على حسب ورود الرواية في الصدقة نلتزم بها ولا نعديها إلى غيرها. قال ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه. الآن لو أنني أوقفت دارا أو مسجدا أو حسينية مثلا، فهل طبعا هذه الحسينية أو المسجد أو الدار يحتاج إلى شخص يكون له ولاية عليها ليحفظها، ينظر إلى مصالحها، من الذي يكون ولي عليها؟ يجوز أن أجعل الولي أنا الواقف، أجعل الولاية لنفسي ولمن أشاء من بعدي. ويجوز أن يجعل الواقف النظر في مصالح الموقوف عليه، النظر يجعله لنفسه، ويجوز أن يجعله لغيره. فإن لم يعين الناظر، ما عين ناظرا وليا على الوقف يكون مسؤولا عنه، كان النظر إلى الموقوف عليه. طبعا إذا ما كان موقوف عليه عام، مثل الآن لما واحد، لو واحد أوقف مسجد وما جعل الولاية لنفسه، طبعا من الموقوف عليهم؟ المسلمين. فهنا المسلمون طبعا من الذي هو يعين الولي على المسجد؟ الحاكم الشرعي. أما إذا كان الوقف خاص، مثل أوقف هذا البستان على أيتام البلد، فهنا الأيتام هم الموقوف عليهم، فهم يعينون وليا على هذا البستان، يأخذ يعني يحفظ، يدبر شؤونه، يأخذ نتاجه ويوزعه عليهم. لكن كان النظر إلى الموقوف عليه بناء على القول بالملك. يعني طبعا الآن لما واحد يوقف شيء، مثلا أنا أوقفت هذا البستان على أيتام البلد، فهل خرج من ملكي إلى ملك هؤلاء الأيتام؟ الآن الأيتام هم ملك البستان، أو أنه لا خرج من ملكي صحيح، لكن ما ملكه الأيتام، وإنما هو يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، تكون ملكيته لله فلا يملكه الموقوف عليهم. فإذا كان لا يملكه الموقوف عليهم، إذن لا حق لهم في أن يعينوا وليا على الوقف. الكلام أنه يحق لهم أن يعينوا وليا على الوقف إذا كانوا هم المالكين، على القول بأنه الموقوف عليه هو المالك للوقف. القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه، هل يمكن للشخص أن يوقف على أي شخص، حتى على كافر مثلا، حربي، ذمي مثلا، على غير المسلمين، لا على المسلمين، أي فرقة من فرق المسلمين، هل ممكن أو لا؟ على معدوم مثلا، يوقف على معدوم، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذه المسائل يتعرض إليها. قال: ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة. أولا أن يكون موجودا. أنا أوقف هذا البستان على ناس موجودين فعلا ممن يصح أن يملك، هذا الشرط الثاني. أما إذا كان أوقفت على موجود لكن لا يصح أن يملك، مثل عبد، أوقفت هذا البستان على عبيد البلد، العبيد الموجودين في العبد لا يصح أن يملك، فكل مال يسلم إلى العبد سيأخذه مولاه. إذن بالنتيجة ما وقفت أنا في الواقع على العبيد، وإنما وقفت على الموالي. الشيء الثالث وأن يكون معينا، لابد أن أوقف على ناس معينين، يعني أقول أوقفت هذا البستان على أيتام البلد، هذه الناس معينين، بخلاف لو قلت أوقفت هذا البستان على عشرة أنفار مع يعني وذرياتهم، عشرة أنفار من البلد، من هم؟ مو معينين، فهذا لا يصح. يقول عفوا، الشرط الأول أن يكون موجودا ممن يصح أن يملك، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون معينا. الشرط الثالث وأن لا يكون الوقف عليه محرما، يعني لو واحد أوقف هذا البستان بحيث تصرف غلاته على الزنات، على مثلا شرابي الخمر، طبعا هذا وقف محرم لأنه إعانة في المعاصي. يقول الآن يأتي يفصل هذه الشرائط الثلاثة: ولو وقف على معدوم من ابتداء لم يصح، يعني في ابتداء الوقف كان الموقوف عليه معدوم، كمن يقف على من سيولد. يقول هذا البستان وقف على من سيولد في البلد في سنة مثلا 2000، إلى الآن ما ولدوا فهم معدومون فلا يصح الوقف عليهم، كمن يقف على من سيولد له أو من سيولد لنفس الواقف. أقف هذا البستان على الذي سيولد من أولادي، إلى الآن معدومين، أو على حمل لم ينفصل. أوقف هذا البستان على الحمل الذي في بطن أمه وأولاده مثلا وذريته، هذا لم ينفصل بعد، يعني لم يولد بعد، فهو في حكم المعدوم فلا يصح الوقف عليه. أما لو وقف على معدوم، قلنا على معدوم ابتداء لا يصح، لكن لو على معدوم تبعا، أوقفت هذا البستان على أولادي وأولادهم وإن نزلوا، أولادي موجودين لكن أولادهم غير موجودين، لكن أنا أوقفت على المعدوم تبعا للموجود، يعني أول الموجود وبعده بالتبع يكون المعدوم ما يخالف. أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح. لكن إذا كان الوقف أولا على الموجود ثم على المعدوم، لذلك قال تبعا للموجود، يعني يتبعه في الاستفادة من الوقف. أما لو كان المعدوم لا يتبعه، أول المعدوم ثم الموجود، ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود لا يصح. فهنا لأنه جعل وقف على المعدوم ابتداء ليس تبعا فلا يصح. طبعا قيل لا يصح الكلام في أن الوقف على المعدوم مسلم أنه لا يصح، لكن هل الوقف بكامله فاسد أو أنه يصح على الموجودين وعلى المعدومين لا يصح؟ قيل أنه لا يصح بكامله، وهذا القول المشهور. وقيل هذا القول للشيخ في كتابيه الخلاف والمبسوط، يصح على الموجود. والأول أشبه بقواعد المذهب وبأصوله، لأنه بالنسبة إلى إذا قلنا يصح على الموجود هنا هو جعل الموجود بعد المعدوم، فما وقع لم يقصد. إذا قلنا يصح على الموجود، هذا الذي وقع وهو الوقف على الموجود لم يقصد، ما قصده هو، هو قصد أن يكون بعد المعدوم. فجهي؟ نعم. يعني نفرض أنه معدوم ثم بعده موجود، يعني ما بيكون من ذريته بلا إشكال، ما يكون معدوم وأولاده إيش اسمه مثلا، يعني هو مو موجود، فكيف يكون له أولاد موجودين؟ هنا نفرض أنه يجعل الوقف أو يقول هذا وقف لأولادي، لأولادي الذين سيولدون، ومن بعدهم لإخواني، إخواني موجودين، فأول أوقف على أولاده المعدومين ومن بعدهم الموجودين الإخوان، هذا لا يصح. قال وكذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك، يعني يقول هذا وقف على زيد، على عبيد البلد أو على زيد، زيد مثلا الذي هو مملوك، ثم من بعده على أولاده الذين هم أحرار، لا يصح. وفيه تردد، فيه تردد لانصراف الوقف هنا إلى من يصح الوقف عليه. هذا طبعا وجه الصحة، وجه الصحة أنه لما أوقف أول على من لا يملك ثم من يملك ينصرف إلى من يصح الوقف عليه وهو من يملك، فيكون مثل قول الشيخ الطوسي يصح على الموجود، هنا يصح على من يملك. أما وجه العدم، عدم الصحة، يعني بطلان الوقف بالكلية، أن ذلك خلاف شرط الواقف، فإن شرط الواقف ما هو؟ أنه أول من يملك من لا يملك ثم من يملك، فإن هنا إذا حولنا الوقف إلى من يملك مباشرة خلاف شرطه فلا يصح. والمنع أشبه مثل المسألة الأولى، ولا يصح على المملوك، لأنه المملوك لا يملك ولا ينصرف الوقف إلى مولى. قد يقول قائل لما شخص وقف على المملوك معنى أنه وقف على مولى، لأن ما يملكه المملوك لمولى. قال لا ينصرف، لأن الواقف لم يقصده بالوقفية، لم يقصد المولى بالوقفية، وإنما قصد المملوك. ويصح الوقف على المصالح. طبعا تكلمنا في أن يكون موجودا وممن يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على معدوم. وأيضا هنا وأن لا يكون الوقف عليه محرما، فالوقف المحرم سيأتي أمثلة. طبعا الوقف المحلل على مصالح المسلمين، يقف شيء أموال مثلا أو أرض تصرف على مصالح المسلمين، ويصح الوقف على المصالح. يعني أنا أقف هذا البستان على مصالح المسلمين وتصرف غلاته ونتاجه إلى مصالح المسلمين، كالقناطر. القنطرة هو ما يبنى على الماء للعبور، نهر نبني عليه جسر، هذا الجسر يعبر على، هذا يسمى قنطرة. والمساجد هنا قال الوقف على المصالح. قال في الواقع الوقف على المصالح هو وقف على المسلمين فيما يعود عليهم بالمصلحة، فالموقوف عليهم هم المسلمون، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالح، أو لكن هو صرف أو لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم. لكن هنا لما قال هذا موقوف على مصالح المسلمين، هذا الوقف صرف على بعض على مصالح المسلمين أو بعض مصالحهم، لكن هو في الواقع وقف على نفس المسلمين، أو لكن هو صرف الوقف، صرف اللفظ إلى بعض مصالحهم، لكن في الواقع هو المراد منه نفس المسلمين. ولا يقف المسلم على الحربي، الحربي يعني المحارب للمسلمين، لا يمكن الوقف عليه ولو كان رحما، حتى لو كان أبوه لو كان أخوه، لقوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وهنا الوقف عليه نوع من المودة إليه، ولو كان رحما، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. ويقف على الذمي، ما في مانع أنه يقف على الذمي. الذمي طبعا هو الذي يعيش في بلاد المسلمين وإن كان كافرا لكنه مسالم إلى المسلمين ويلتزم بشرائط الذمة، فيصح الوقف عليه ولو كان أجنبيا، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا، مثل هؤلاء أهل الذمة بينهم وبين المسلمين معاهدة ذمة، أن تبروهم تحسنوا إليهم تتصدقوا عليهم. ولو وقف على الكنائس والبيع، الكنائس معابد اليهود والبيع معابد النصارى، لم يصح، لأنه تلاحظوا قال وأن لا يكون الوقف عليه محرم، هذا وقف على محرم لأنه ينتفع بالأموال الموقوفة في ترويج الباطل. وكذا لو وقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر، هذه أيضا الوقف عليه محرما. وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الآن كتب أو كتب، يعني وقف هذه الأموال على كتابة من أجل كتابة ما يسمى الآن بالتوراة والإنجيل، لأن هذه كتب ضلال لأنها محرفة. ولو وقف الكافر على البيع، على الكنائس، على التوراة، على الإنجيل جاز، لأنه على حسب نحلته وعلى حسب عقيدته أن هذا شيء جائز فيدان بعقيدته، أو يعني يمضى ما يعتقده. والمسلم الآن نأتي إلى بعض العبارات، تارة يقول أوقفت هذا على الفقراء، تارة يقول أوقفته على الإمامية، تارة يقول أوقفته على الشيعة، تارة يقول أوقفته على المسلمين، تارة يقول أوقفته على الهاشميين أو الطالبيين أو على جيراني. فماذا نصرف هذه العبارات إلى أي شيء؟ قال والمسلم إذا وقف على الفقراء، قال هذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم، لأنه هو يقصد فقراء يعني فقراء المسلمين حتما. ولو وقف الكافر كذلك يعني على الفقراء، انصرف أيضا إلى فقراء نحلة يعني الكفار الفقراء. ولو وقف على المسلمين، قال هذا وقف على المسلمين، طبعا مو الكافر وقف، المسلم، قال هذا وقف على المسلمين، انصرف إلى من صلى إلى القبلة، يعني بمعنى آخر من شهد الشهادتين، هذا من شهد الشهادتين حكم بإسلامه، إلا الفرق التي حكم بكفرها مثل الخوارج والغلاة. ولو وقف على المؤمنين، قال هذا وقف على المؤمنين، يعني من يراد بالمؤمنين؟ انصرف إلى الشيعة الجعفرية الاثني عشرية دون غيرهم، يعني الإيمان بالمعنى الأخص. وقيل هذا القول للشيخ وجماعة إلى مجتنب الكبائر، يعني مو إلى كل الشيعة، إلى مجتنب الكبائر طبعا والمصرين على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر كبيرة. والأول أشبه أن فاعل الكبيرة فاسق لكنه مؤمن، لا تنافي بين الإيمان وبين فعل الكبيرة. لو قال لا وقفت على الشيعة ينصرف إلى من؟ قال ولو وقف على الشيعة فهو الإمامية وفرقة الجارودية التي هي من ضمن فرق الزيدية، فهو الإمامية والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية. طبعا لماذا دون غيرهم؟ لانقراض باقي الفرق، لأن الفرق الباقية مثل الفطحية الكيسانية كذا كلها منقرضة، أو لأن الموجود منها يقول بإمامة الشيخين، ومن قال بإمامة الشيخين لا يكون من الشيعة، لأن الشيعة لا يقولون بإمامة الشيخين. وهكذا لو وصف الموقوف عليه بنسبة، يعني لو قال مثلا الموقوف عليه، قال مثلا هذا وقف على الإمامية، هذا موقوف على مثلا الفقراء الإمامية، وصف الموقوف عليه هو الفقير، وصفه بنسبة الإمامية، دخل فيها كل من أطلقت عليه، كل من يطلق عليه أنه من الإمامية دخل في الموقوف عليهم. فلو وقف على الإمامية كان للإثني عشرية، ولو وقف على الزيدية، فقراء الزيدية وصفهم بالزيدية، كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام. وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب، كان لكل من انتسب إليه بالأبوة، يعني كالهاشميين. لو قال هذا وقف على الفقراء الهاشميين، علقهم بنسب نسبهم إلى أب وهو هاشم، كان هذا الوقف لكل من انتسب إليه، انتسب إلى ذلك الأب وهو هاشم بالأبوة، يعني من جهة الأب انتسب إلى هاشم من جهة الأب لا من جهة الأم. كالهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم، كل من انتسب إلى هاشم سواء كان من ولد أبي طالب عليه السلام أو من ولد الحارث أو من ولد العباس أو من ولد أبي لهب، فهؤلاء كلهم هاشميين. لو قال لا، هذا وقف على الطالبيين، فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام، كل من كان من نسل أبي طالب، طبعا سواء كان فاطمي أو لم يكن فاطمي، يعني من أولاد جعفر، من أولاد أمير المؤمنين عليه السلام، من أولاد عقيل. ويشترك الذكور والإناث، لأن قال ماذا؟ الهاشميين، الأنثى أيضا من الهاشميات تكون. الذكور والإناث المنسوبون إليه إلى أبي طالب عليه السلام من جهة الأب نظرا إلى العرف، فإن العرف يقول أن هذا هاشمي أو طالبي إذا كان ينتسب من جهة الأب، أما إذا كان ينتسب من جهة الأم العرف لا يقول بأنه طالبي. وفيه خلاف للأصحاب، يعني خالف في ذلك المرتضى رحمه الله الذي جعل النسبة إلى الأم كالنسبة إلى الأب بلا فارق. قوله ولو وقف على الجيران إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم سلمكم الله وإياكم.